اقرأ اللي بعده.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة.
يقول البخاري رحمه الله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم. وعندي كذا في اللونية وفرعها وفي الفتح والذي في الفتح على التحريم. مش عندكم الفتح هكذا على باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف بأحده، يعني أن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحريم، فإذا نهى عن شيء صار محرما إلا ما عرفت إباحته، أي فيكون النهي فيه للتنزيه وليس للتحريم. وكذلك أمر الأصل فيه الإيجاب إلا ما عرفت إباحة تركه فإنه يكون النهي فيه الأمر فيه للنهي. وهذا هو المعروف عند الأصوليين أن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على إباحته في الأمرين، على أن النهي فيه للكراهة وأن الأمر فيه للندب، لأن ما كان مكروها كراهة المزيه يجوز فعله، وما كان مندوبا يجوز تركه، وإذا جاز تركه أو جاز فعله فهو للإباحة. وقال بعض العلماء الأصل في الأمر الاستحباب والندب، والأصل في النهي الكراهة دون التحريم. وعلّوا ذلك بأن الأمر دائر بين الإيجاب والندب، والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك، وهذا هو حقيقة المندوب أن يكون مأمورا به غير آثم بتركه. وقال بعض العلماء ما كان الغرض منه إقامة المروءة وهو ما يتعلق بالآداب فالأمر فيه للندب والنهي فيه للتنزيه، وما كان تعبدا وهذا ما يكون بين العبد وبين ربه فإنه يكون الأمر فيه للوجوب والنهي التحريم. وهذا قول وسط، ويتخلص به الإنسان من نصوص كثيرة في آداب الأكل والشرب وما أشبه ذلك، أو في آداب المعاملة بين الخلق، كلها أوامر وبعضها قد أجمع العلماء على أنه ليس للوجوب. وعلّل ذلك بأن المروءة أدب لا عبادة، أدب لا عبادة، وإذا كان أدبا فالتوجيه فيه يكون للإرشاد سواء كان نهيا أو أمرا. لكن ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه أي نهي للتحريم مطلقا وأن الأمر للوجوب مطلقا. واستدل بقول معطية، نعم، وبقول جابر ولم يعزم عليه، وهذا كان في أول الأمر، أي لم يعزم على الناس أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، وهذا في أول الأمر. لكن في ثاني الأمر أمرهم وحتم عليه وغضب لما تأخر، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجب على من لم يسق الهدي إذا أحرم بحج أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا. وقال ثم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، نهينا عن النساء عن اتباع الجنائز، وأما الرجال فالأمر باتباع الجنائز بحق مشهور. وقوله ولم يعزم علينا هذا تفقه منها رضي الله عنها، أو أنها رأت من أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام النهي ما يدل على أنه ليس للتحريم، فقالت ولم يعزم علينا. وأنتم تعلمون أن صيغة النطق وانفعال الناطق يعبر عن الوجوب أو التحريم، فإذا قال لك افعل هكذا يقول افعل، مش معنى الوجوب يأكد، مع أنه لو كتب كلمة افعل كتابة هل يتميز هذا أو لا يتميز؟ لا يتميز. ولهذا كان فقه الصحابة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام أو لنواهيه أعظم من فقه من بعده، لأن من يشاهد المتكلم حين كلامه يعرف أنه قد عزم في النهي أو في الأمر، ولا يعلمه من لم يره ويشاهده. ولهذا قال هنا تقول معطية ولم يعزم عليه، فهل هذا تفقه مستند إلى قرينة أو مستند إلى مجرد فهم؟ قال بعض أهل العلم إنه مستند إلى مجرد فهم، فنأخذ بالنهي ولا نأخذ بالتفقه، ونقول إن اتباع النساء للجنائز إيش حرام، وأن قول أم عطية رضي الله عنها لم يعزم علينا هذا تفقه منها، وقد يكون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم للتحريم. لكن إذا قال قائل يحتمل أنه مستنبط من القرينة، أي من قرينة نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حين نهى، وقد عرفتم أن كيفية نطق الإنسان وانفعاله يدل على أمر زائد على النهي أو على الأمر، فيكون فعلها هذا بمنزلة المرفوع، قولها فيكون قولها هذا بمنزلة المرفوع إسنادا إلى إيش؟ إلى القرينة الحالية التي شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وعلى كل حال، فهل هذا يدل على جواز